الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الأول في كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في يوم السبت 25 من شهر صفر عام 40 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى مع هذه الرسالة القيمة التي عنوانها فضل الإسلام. والحقيقة أني لم أجد مؤلفا بهذا العنوان ولا في هذا المعنى، وهو بيان فضل الإسلام، بيان فضل الإسلام. وهذه الرسالة قيمة من جهة موضوعها، وقيمة من جهة قوة استنباط مؤلفها رحمه الله تعالى. كيف نعرف فضل الشيء؟ هذه مسألة مهمة جدا. إما أن تدرك الفضائل بالعقول، وإما بالمنقول. وإدراك الفضائل بالمعقول إنما تكون للأمور المعقولة دون الغيبيات. وإذا كان الإسلام موافقا للفطرة فهذه فضيلة من فضائلها المعقولة، بل إن من أعظم فضائل الإسلام أنها موافقة للفطرة. من أعظم فضائل الإسلام أنه دين موافق للمعقول، فليس فيه ما هو محال عقلا، وإن كان فيه ما يحار فيه بعض العقلاء. من فضائل هذا الدين المعقولة والمنقولة أنه يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أنه يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. من فضائل الإسلام المعقولة والمنقولة أنه يخلص الناس من الأوهام والخرافات، ويربطه باليقينيات. يخلص الناس من الأوهام والخيالات ويربطه باليقينيات. من أعظم فضائل الإسلام المعقولة والمنقولة أنه مبني على العدل في أحكامه، أنه مبني على العدل في أحكامه. فجميع أحكام الإسلام عدل إذا نظر إليه الإنسان بعين الإنصاف. جميع أحكام الإسلام عدل إذا نظر إليه الإنسان بعين الإنصاف. وهذه بعض الفضائل المعقولة، والإمام المجدد رحمه الله سيذكر لنا فضائل أخرى من خلال هذا المؤلف المبني على الكتاب والسنة. ونبدأ على بركة الله، لا سيما نحن في زمان أصبح الناس يظنون أن الإسلام دين آباء والأجداد، لا يعرفون فضله ولا قيمته إلا من رحم الله وقليل ما. هذا الدين لو عرف الناس قدره لبذلوا الغالي والنفيس لأجله. ولهذا ترى من يهتدي إليه يلزمه ملازمة الحبيب الغائب عن حبيبه، ملازمة الظمآن الواجد لمائه، ملازمة الخائف الواجد لأمنه، لما يرى من عظمته وجماله وجلاله. أما إذا غاب عن أذهان الناس فضائل الإسلام، فتسمعون بين الفينة والفينة من يزعم ويدعي أنه دين من الأديان. ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ حرام ولا يجوز ولا ينبغي لا عقلا ولا شرعا أن تقارن بين الإسلام بين دين آخر. هذا منزل من السماء يكفيه فضلا، وأما هذه فمخترعات الناس، مبتدعات الناس، محدثات الناس، زيادات الناس، نواقص الناس. ولهذا قال عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي منزل من السماء، إن لكم فيه لما تخيرون. كل ما عند الناس من مخترعات، من زيادات، من تأليفات. أما هذا الدين الذي عندنا والكتاب الذي عندنا القرآن، حتى الكفار يشهدون أن الذي عندنا اليوم هو الذي كان قبل 1440 سنة، هو الذي كان موجود قبل 1400 سنة، حتى الكفار يشهدون بهذا، وأنه ليس فيه زيادة حرف ولا نقصان حرف. لو تكلمنا عن فضائل الإسلام بإسهاب لما استطعنا أن ننتهي، ولكن هذا الذي نذكره هو بعض فضائل الإسلام، وما يذكره المصنف رحمه الله هو بعض فضائل الإسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نتعلم فضائل الإسلام وأن نعرف فضل الإسلام حتى نزداد تمسكا به ودعوة إليه وحمية له. نسأل الله أن يجعلنا من لبنات البناء في هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، وننظر إلى هذه الأبواب التي بوب عليها الإمام، ونبين بعض ما يتعلق بهذه الأبواب من فضائل الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يقضون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين.
أول باب أورده المصنف بعنوان باب فضل الإسلام، وفضل الشيء يكون بالنظر كما ذكرت إلى جهة نفسه، وهل هو فيه عدل وإنصاف ويؤدي إلى الفضائل أو لا. فإذا نظرنا إلى دين الإسلام من جهة نفسه نجد أنه مبني على العدل والإنصاف في جميع أبوابه كما ذكر. وإذا نظرنا إلى مآلاته نجد أن مآلات أحكامه كلها مآلات عظيمة ومقاصد جسيمة يسعى إليها العقل. ومما يزيد ويدل على فضل الإسلام أولا أنه دين كامل، أنه دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. ما دام أنه دين كامل لا نحتاج فيه إلى موائد الشرق والغرب فهذا من فضله، إذ لو كان ناقصا لما كان فيه فضل. فالناقص لا يقال أن فيه فضل، وإنما الفضل للكامل. اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا أنه نعمة الله، أنه نعمة الله، بخلاف الأديان الأخرى فإنها من مخترعات الناس. وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الله التي أتمها علينا. ثالثا أنه الدين المرضي عند الله، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا تحت هذه الفضيلة أنه الدين المرضي عند الله نقول دين آدم أول الأنبياء، ونوح أول الرسل، ومن بعدهم من الأنبياء والمرسلين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. وهذا يدلنا على فضل الإسلام، إذ لم يغير الله عز وجل، لأنه عدل وإنصاف في كل زمان ومكان. وإنما الاختلاف بين النبي والنبي والرسول ورسول والزمان والزمان اختلاف في بعض الأحكام لا في أصل الإسلام. الإسلام مرضي عنه في جميع الأزمنة. ومما يدل على فضل الإسلام أورده المصنف من آية سورة يونس، من قوله جل وعلا: ولكن أعبد الله الذي يتوفى. فهذه فضيلة عظيمة، أن الإسلام يدعو إلى عبادة الله، لا يدعو إلى عبادة فلان من النصارى ولا إلى فلان من اليهود ولا فلان من الهندوس، وإنما يدعو إلى عبادة الواحد الأحد. ولهذا أيها الإخوة، الناس حينما يعبدون أشياء يعبدون أشياء ترجع إليهم، إما أنهم من قبيلتهم أو من عشيرتهم أو من كبارهم أو من أوليائهم أو من عبادهم أو من زهادهم فيعبدونه. أما الإسلام فمن فضائله أنه لا يأمر إلا بعبادة الله الذي يتوفى، ولكن يعبد الله الذي يتوفى. قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، سواء يعني عدل بيننا وبينهم، ألا نعبد إلا الله. الحين اليهود ما هم راضين عن عيسى، لأن عيسى عندهم ليس من اليهود، والنصارى لا يرضون عزير لأن عزير ليس عندهم من النصارى. لا يا جماعة، المعبود لا يكون هكذا، المعبود هو الذي يتوفاكم. وفي آية الحديد فيه بيان فضل الإسلام من ثلاثة أوجه. الأول أن من تمسك به حصل على أجرين عظيمين، يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين، كفلين يعني نصيبين، والكفل النصيب العظيم والضمان الأكيد، وفلان كفيل يعني ضامن، يؤتكم كفلين نصيبين مضمونين من الرحمة. فدل على أن من كان مسلما فإنه ينال نصيبين عظيمين من رحمة الله، نصيب من جهة إخلاصه ونصيب من جهة اتباعه. يحصل نصيبين عظيمين، نصيب من جهة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصيب من جهة إيمانه بالمرسلين السابقين. هذا معنى وجه كونه يحصل كفلين، إيمان بالنبي على وجه الخصوص صلى الله عليه وسلم، وإيمان بالأنبياء على وجه العموم عليهم السلام. ويجعل لكم نورا تمشون به، هذه السابعة، ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن من فضائل الإسلام أنه ينور البصائر، ينور البصائر، ويجعل لكم نورا تمشون به. فلا تجده يعبد حجرا ولا شجرا ولا كوكبا ولا جنيا ولا إنسيا، منور، عنده بصيرة. ويجعل لكم نورا تمشون به، شام بين الناس، الناس يعبدون معبودات، مخلوقات، مصنوعات، محدثات، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وهو يعبد الله الذي يتوفاكم. وهذا فيه دلالة على فضل الإسلام أنه ينور البصائر، وهذا في الدنيا، وينور القبر، وهذا في الآخرة، وينور الصراط، وهذا يوم الحساب، ويكون منورا بالصلاة والوضوء، منورا إذا دخل الجنة. ذلك لأن القرآن المنزل نور، والنبي المرسل سراج منير، فمن أخذ بالنور المنزل واستضاء بالسراج المنير لابد أن يكون بصيرا. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تمسك بالسنة قويت حجته،
ما أحد يستطيع يغلبه. ليش؟ لأنه يقول قال الرسول من يستطيع يغلبه. الوجه الرابع، الوجه السابع والثامن، الثامن من دلائل فضل الإسلام أنه سبب لنيل المغفرات، سبب لنيل المغفرات من الله ويغفر لك. فمن فضائل الإسلام أنه يراعي الفطرة البشرية أنه ليس معصوم فيخطئ، فإذا أخطأ وتاب غفر الله له، وإذا قصر وتاب غفر الله له، وإذا زل وتاب غفر الله له. هذه الآية وإن كانت عند المفسرين منزلة في أهل الكتاب إذا أسلموا، لكن العموم مراد، لكن العموم مراد. ثم ورد المصنف رحمه الله دليلا رابعا على فضل الإسلام، وهو الفضل التاسع، وهو أن الله عز وجل يتعامل مع، أن الله عز وجل يعامل المسلمين بفضله ويعامل غيرهم بعدله. قصة الأجراء: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجير. يعني الآن أنت الصبح رحت جبت أجير، قلت له اشتغل عندي في المزرعة ولا في البيت ولا في الحوش ولا في المصنع، إلى الساعة 6 عصرا 6 المغرب بكم؟ قال بعشرة دنانير. قلت له تفضل تعال، فأتيت به فعمل. ثم الضحى ذهبت وأتيت بعامل آخر، قلت له نهاية العمل بكم تعمل؟ قال بعشر، فوافق فأتيت به. ثم ذهبت بعد الظهر وأتيت برجل آخر وأعطيته، قال بكم؟ قال بعشرين، فأتيت به وعمل. فأعطيت الأول في آخر النهار عشر، والثاني عشر، والثالث عشرين. فيقول الأول إني عملت أكثر وأعطيتني أقل، ويقول الثاني وأنا عملت أكثر من هذا وأعطيتني أقل منه. فأنت تقول له هذا مالي، أنا اتفقت معكم على هذا المقدار ووافقتم، فليس لكم أن تعترضوا. لو فرضا أني أعطيت من مالي أضعاف أضعاف هذا، هل لأحد الحق في الاعتراض؟ لا. أنت الآن خرجت من المسجد فرأيت إنسانا فأعطيته عشرة دنانير، ليس لأحد الحق أن يعترض. وأعطيت آخر درارا، ليس لأحد أن يعترض، لأن المال مالك. فالله سبحانه وتعالى يعامل أهل الإسلام بفضله، فيعطيهم الأجور المضاعفة الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. هل هذا كان موجودا في الأمم السابقة؟ هذا الحديث يدل على أنه لم يكن موجودا. فالله عز وجل لم يعامل أمة موسى، ما نتكلم عن اليهود والنصارى، لا، نحن نتكلم عن أمة موسى المسلمين منهم، وعن أمة عيسى المسلمين منهم، ما نتكلم عن النصارى. لم يعامل الله أمة موسى ولا أمة عيسى بما عامل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على الفضل الخاص للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أضل الله عن الجمعة، فهذا يدل على فضل آخر من فضائل الإسلام، وهو أن عباداتها، اكتبها، أن عباداتها واقعة في مواقع الفضل، كما أن عباداتها واقعة، مرة ثانية، أن عباداتها واقعة في زمن الفضل، كما أن عباداتها واقعة في مكان الفضل. تأملوا معي، الجمعة من أفضل أيام الله في الأسبوع، اليهود والنصارى ما اهتدوا إليها والمسلمون اهتدوا إليها، فيجتمعون فيه ويصلون فيه الجمعة. هذا من حيث الزمان. وتجد أن عباداتهم متعلقة بأوقات فاضلة، فالصوم في شهر فاضل وهو رمضان، والحج في شهر فاضل وهو شهر الله ذو الحجة الذي فيه يوم عرفات، وفي أماكن فاضلة. فالعبادات الصلوات الخمس تؤدى في بيوت الله، والحج يكون في مكة أفضل بقاع الله عز وجل. ونجد أن الأجور مضاعفة، إذن فضل الإسلام يظهر من حيث أن الله اختار لأهل الإسلام إيقاع عباداتهم في أفضل الأزمنة وفي أفضل الأمكنة. هذا ظاهر ولا لا؟ وأضل الله اليهود والنصارى عن ذلك، وأضل الله اليهود والنصارى عن ذلك. وقال أيضا مما يدل على فضل الإسلام أنه دين سمح، لذلك قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ما معنى الدين السمح؟ ليس فيه عسر، فإنه مبني على اليسر، ليس فيه حرج ولا مشقة، لأن الحرج والمشقة مرفوعان، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. ترى المنكرات في مكان ما تستطيع تفعل شيء، لا يؤاخذك الله عز وجل، الأمر سهل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، يرى الأصنام حول الكعبة ما يستطيع يكسرها، هل أخذه الله؟ هل عاتبه الله؟ لا، لكن لما مكنه الله أزالها، ولا لا؟ دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك ذكرت هذا وأكرر، إذا رأيت في شيء حرجا فاعلم أنه ليس من الدين. الدين ليس فيه حرج، الدين فيه ما ترفع به رأسك، الدين فيه ما تصدع، ما تستحي من ذكره، لأنه ليس فيه حرج. هل الإنسان يستحي أن يقول والله إن أمي وأختي وبنت أخي وبنت أختي وربيبتي وأخت زوجتي وعمة زوجتي خال محارم يحرم علي الزواج بهن؟ هل ترفع به رأسك؟ ترفع به همتك؟ تستحي أن تقول أنا لا أخذ من زوجتي ولا من أمي ولا من بنتي، أنا أنفق عليهن؟ فخر لك. فهذا الدين ما فيه حرج، دين سمح. من فضائل الإسلام ما أورده المصنف من قول أبي ابن كعب رضي الله عنه، أنه بين وقال كلام عجيب جدا، أن التمسك بالسنة التي هي حقيقة الإسلام ولب الإسلام وخلاصة الإسلام وأصل الإسلام الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سبب لنيل تساقط الذنوب، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وأن الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل. ترى أناس مثل الرهبان لا يتزوجون ولا يأكلون أكل في المباحات، لا يتوسعون، ولا ينامون، تجد رهبان البوذيين لا يأكلون إلا شيئا يقوم به صلبهم، ولا يشربون إلا ما يقوم به حياتهم، ولا ينامون، حياة مشقة. الإنسان لما ينظر إليهم يقول أنا وين وهذول وين عباد، ها؟ لكن انتبه، الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في شرك وبدع، هذا فضل عظيم. دين يأمرك بأشياء يسيرة تنال بها الدرجات الرفيعة، دين عظيم، دين له فضل، لا يكلفك بما هو مخالف للفطرة، لا يكلفك بما فيه مشقة، لا يكلفك بما فيه عكس العقل، لا يكلفك بما هو مستحيل، لا يخالفك بما هو نقيض، لا يمكن، دين عظيم. أخيرا ختم هذا الباب بأثر أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه بيان أن العمل ولو كان ذرة مع البر والتقوى واليقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المقتر. وهذا يدل على فضل الإسلام، أن الإسلام إذا رسخ في قلبك وتيقنت منه وكنت على تقوى وبر، فمثقال ذرة من ذلك خير من عبادات المقتر، خير من الدنيا وما فيها. ولهذا ينبغي أن تدرك حقيقة التقوى وحقيقة البر وحقيقة اليقين. هذه بعض فضائل الإسلام، أورد المصنف في أول هذا الكتاب الفضائل لنزداد تمسكا بها. ثم لما بين فضائل الإسلام أورد الباب الذي بعده، باب وجوب الدخول في الإسلام. لماذا؟ كي ندخل فيه، تمسك به، نعتصم به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، ككتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم.
هذا الباب أورده المصنف لوجوب الدخول في الإسلام، لأنه إذا كان الإسلام له هذه الفضائل فإن العاقل يسعى إليه ويتمسك به ويعتصم به. ثم أورد من الأدلة ما يدل على ذلك من حيث الأدلة العقلية والنقلية، فذكر قوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. إذن الذي يتقرب إلى الله بدين غير الإسلام سواء كان دينا شركيا أو كفريا وثنيا وضعيا أو دينا لأحد الأنبياء ثم حرفه الناس كاليهودية والنصرانية مثلا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. إذن هذا يدل على وجوب الدخول في الإسلام لأنه هو المقبول عند الله وما سواه مردود. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المرضي عند الله الذي أنزله على آدم ونوح ومن بعدهما إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وسيأتي تفسير الإسلام في الباب الذي بعده. فكل الأنبياء دينهم الإسلام حتى جاء ذلك على أحد ألسنته فقال يوسف عليه السلام توفني مسلما، وجاء على لسان غيره أيضا إن الدين عند الله الإسلام بالمعنى العموم وبمعنى الخصوص. فإذا كان الدين عند الله هو الإسلام معنى هذا أن أي دين غير الإسلام لا يكون مقبولا عند الله عز وجل. كيف يزعم إنسان يتقرب إلى الله بدين شخص نسب إلى شخص وهو يهوذا مثلا؟ هذا الدين لا، الإسلام لا ينسب إلى أحد، الإسلام ينسب إلى معناه الانقياد، الاستسلام، الاتباع، التوحيد، الإيمان، الإفراد. هذا هو الإسلام الذي رضيه الله عز وجل. أما دين ينسب إلى شخص يقال مثلا نتعبد إلى الله بالمسيحية، لا، نتعبد إلى الله بالبوذية، لا، الدين الذي تقرب إلى الله وهو عند الله دين إن الدين عند الله الإسلام. طيب ما عداه؟ الناس يقولون دين، ولكن ليس الدين الذي هو عند الله، هو دين لكن ليس عند الله، لكم دينكم ولي دين. لاحظ، وذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين عند الله الإسلام، أما الأديان الأخرى عندكم لأنها من مخترعاتكم من مبتدعاتكم. ثم ورد المصنف آية الأنعام وفيه دلالة على أن الواجب على جميع الخلق اتباع سبيل واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأولا لاحظ أنه سماه صراطا واحد ولم يقل طرق وإنما قال صراطا وهو واحد، صراطي مستقيما، وصفه بالاستقامة، هذا يدل على فضله وعلى وجوب اتباعه ما دام أنه طريق الصراط الطريق الذي لا اعوجاج فيه. طيب والمستقيم؟ قيل بمعناه وتفسير له، والصواب أن الصراط الطريق الذي لا اعوجاج فيه، والمستقيم الطريق الذي ليس فيه أمت، فالطريق الذي ليس فيه حفر ولا مرتفعات. قد يكون الطريق مستقيم، قد يكون الطريق مستقيما لكن يكون فيه ارتفاعات ومنخفضات. فلما جمع بينهما صراطي مستقيما، فكلمة صراطي انتفى أن يكون فيه منخفضات ومرتفعات، ومستقيما انتفى أن يكون فيه اعوجاجات، فجاء فيه الأمران معا. صراط ليس فيه يمنى ويسرى، صراط ليس فيه منخفض ومرتفع، بمعنى أنه يوصل إلى المطلوب بلا تطويل، ويوصل إلى المطلوب بلا تعب ولا نصب، لأن المنخفضات والمرتفعات متعبة للإنسان، والطرق المنحنية يمنة ويسرى مطولة للطريق. فانتفى عن دين الله الأمران معا. أقصر طريق يوصل إلى الله الإسلام، وأيسر طريق يوصل إلى الله الإسلام. لهذا قال فاتبعوا، وهو الإسلام، ولا تتبعوا السبل. فدل على أن طرق الأخرى غير الإسلام متعددة، متنوعة، مختلفة في اعوجاجها، مختلفة في انخفاضها وارتفاعها، متعددة في عسرها، متنوعة في مشاقها. فتفرق بكم عن سبيله، أيضا جاء السبيل مفرد، لأن الدين عند الله واحد وهو الإسلام. قال مجاهد السبل البدع والشبهات، هذا التفسير أورده البخاري في صحيحه. قال مجاهد البدع والشبهات. لذلك انتبه، كل شرك على وجه الأرض مبدأه البدعة. لا تظن أن الناس يشركون مباشرة، لا، تأتي البدع ثم وراء البدع الشركيات. فليحذر الإنسان، فإن الذنوب الصغائر أبواب للكبائر، الذنوب الصغائر أبواب للكبائر، والكبائر أبواب للبدع، والبدع أبواب للشرك. فمن رام غلق هذه الأبواب فعليه دوما بالتوبة والاستغفار والاتباع. ثم ورد المصنف رحمه الله حديثا من عائشة رضي الله عنها، وجه الدلالة أنه إذا كان من أحدث في دين الله ما ليس من دين الله فهو رد، هذا إذا كان مسلم، فكيف بمن يتعبد لله بغير الإسلام؟ من باب أولى أنه مردود. هذا وجه إرادة المسلم، أن المسلم إذا أحدث أمرا ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فكيف بمن يعمل عملا ليس هو مسلم وله من عمل أهل الإسلام؟ أخرجاه يعني البخاري ومسلم موصولا، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو كان مسلم ويعمل عمل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو رد، فكيف بالمشركين المبتدعين المبتدعين؟ لا شك أن أعمالهم مردود. وهذه اللفظة اكتب رواه مسلم موصولا والبخاري معلقا مجزومة، رواه مسلم موصولا والبخاري معلقا مجزومة. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من. المراد بالأمة هنا اكتب أمة الدعوة. المراد بالأمة هنا أمة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يضيف الأمة إلى نفسه, قد يضيف الأمة إلى نفسه, والمراد أمة الدعوة كما في هذا الحديث, كما في هذا الحديث. وقد يضيف الأمة إلى نفسه والمراد أمة الإجابة وهم المسلمون كما في حديث وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. إذن الأمة إذا أطلقت أو أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون المراد أمة الدعوة المسلمون وغير المسلمين, وإما أن يكون المراد أمة الإجابة المسلمون فقط. كيف نعرف أيهما المراد؟ بالنظر إلى السباق واللحاق والسياق فنعرف ما المراد. إذن كل أمتي أي كل من أنا أدعوهم للإسلام كاليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم يدخلون الجنة إذا إلا من أبى. ومن يأبى؟ قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. شوفوا كيف. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس وفيه بيان خطورة من يبتغي في الإسلام سنة جاهلية. قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الملحد في الحرم يفسر بتفسيرين: الأول أنه يريد إفساد الحرم مثل المفجرين المكفرين التكفيريين جماعة داعش اللي والقاعدة الذين كانوا يريدون تفجير مكة كم مرة يعني ومسكوهم قبل أن يفجر ولله الحمد والمنة. ملحد في الحرم من يريد أن يقتل المسلمين في الحرم, وقديما مثل جماعة القرامطة الذين دخلوا مكة وقتلوا الحجاج. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. والمعنى الثاني: ملحد في الحرم أي يظهر مخالفة الدين في الحرم, وهذا معنى أعم. كان يقول لا يوجد دين وهو في حرم الله عز وجل في بيت الله في مكة, أو يغير دين الله عز وجل بالبدع والمحدثات ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية. ما وجه إرادة المصنف لهذا الحديث تحت باب وجوب الدخول في الإسلام؟ لأن الدخول في الإسلام دخولان: الأول هو الدخول الأولي وهو أن يترك الإنسان دينه السابق ويدخل في الإسلام, وهذا أمر مخاطب به البشرية جمعاء إنسهم, مخاطب به البشرية جمعاء إنسهم وجنهم. والمعنى الثاني للدخول: الدخول بقبول كل معاني الإسلام, وهذا الدخول الدخول الكامل, الدخول الكامل, وهو معنى قوله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس, يا الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. على أن كافة حال من السلم أي ادخلوا في الإسلام كله. إذن لا يجوز للإنسان يقول أنا دخلت في الإسلام لكن هذا الشيء اللي من أمور الجاهلية لا أستطيع أتركه. لا, ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يجب أن تترك جميع السنن الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على أن كافة حال من إيش؟ من السلم. وعلى تفسير آخر أن كافة حال من واو الجماعة في كلمة آمنوا، أي ادخلوا كلكم، فكافة بمعنى الكل. يصح هذا ويصح هذا، وأخر لبلاغة القرآن حتى يكون حالا من واو الجماعة وحالا من السلم. إذن وجه الشاهد من إيراد حديث ابن عباس ظاهر، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يدخل في الدين كله. لا يجوز أن تدخل في الإسلام ثم تأتي ببعض الأمور الجاهلية، تقول أسوي أحزاب مثل ما سوى أحزاب، والله يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقولون والله نريد الحرية، كل واحد يقول ما يشاء، ولا نريد التقيد بالإسلام. الإسلام مكانه المسجد، مثل ما أن النصارى دينهم في الكنيسة، هذا مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. المطلقة هي الجاهليات الكفرية، المقيدة هي الجاهليات البدعية التي لا تصل إلى درجة الكفر. وهنا قال أي في شخص دون شخص، تفسير آخر لكلمة شيخ الإسلام، كتابية أو وثنية أو غيرهما. الجاهليات قد تكون مطلقة، جاهلية من كل وجه هذا مطلق، جاهلية من وجه دون وجه هذا مقيد. قال وفي الصحيح عن حذيفة يا معشر القراء استقيموا. ووجه إيراد هذا الأثر في هذا الباب وجوب الاستقامة على الإسلام، وجوب الاستقامة على الإسلام، وأنه المنتهى والمراد، وأنه المنتهى والمراد في الدين أن يستقيم الناس عليه. ومن استقام فقد سبق سبقا بعيدا. وما حقيقة الاستقامة؟ حقيقة الاستقامة الاتباع. ولا يقال لمن ليس متبعا إنه مستقيم. قال فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح يعني القرطبي يعني في كتابه البدع والنهي عنها، عن محمد بن وضاح يعني في كتابه البدع والنهي عنها، أنه يعني حذيفة رضي الله عنه، أنه يعني من؟ حذيفة رضي الله عنه، الضمير راجع لحذيفة، كان يدخل المسجد فيقف على الحلق يعني حذيفة فيقول يا معشر القراء استقيموا، يا طلاب العلم استقيموا لا تبتدعوا. ليش كان يقول للطلاب العلم استقيموا؟ لأن الناس لن يقبلوا بدعة عامة الناس، الناس تنطلي عليهم بدع أهل الدين، هذه هي المشكلة، ملتحي ويأتي ببدعة، فالعوام لا يعرفون يظنون أنه دين. ولذلك حذيفة خصهم، حذيفة رضي الله عنه خصهم بالحذر. واضح؟ قال وقال من القائل؟ محمد بن وضاح. وقال اكتب القائل هو محمد بن وضاح. أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد، سفيان بن عيينة المكي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني بن مسعود الهذلي رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ما وجه إيراد هذا الأثر في باب وجوب الدخول في الإسلام؟ وجه إيراد هذا الأثر في هذا الباب إنه من تمام الدخول في الإسلام ترك الأقيسة العقلية في مقابل النصوص الشرعية. مرة ثانية، وجه إيراد هذا الأثر أن من تمام الدخول في الإسلام ترك الأقيسة العقلية في مقابل النصوص الشرعية. بعض الناس تأتي له بحديث يقول لكن عقلي كذا، لكن الأمر كذا. قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، ما ينظرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون ماذا قال الصحابة. ماذا يفعلون؟ يأتيهم السؤال، يا فضيلة الشيخ ماذا تقول في كذا وكذا؟ لا ينظر ماذا قال الصحابة، ما لا ينظر ماذا قال الله في كتابه ولا رسوله في سنته، وإنما يقيس بعقله. الشرع عنده ما حسنه عقله، والقبح عنده ما قبحه عقله. لذلك هذا الرجل ما دخل في الإسلام على وجه التمام. من تمام الدخول في الإسلام ترك الأقيسة العقلية المقابلة للنصوص الشرعية. ومتى ما قاس الناس بعقولهم وتركوا النصوص، ما الذي يحصل؟ فينهدم الإسلام ويسلم. بعض الناس يقول الخروج على ولي الأمر محرم لأنه يؤدي إلى نتائج فاسدة، لأنه يؤدي إلى ثورات، يؤدي إلى اختلال الأمن، لكن إذا ما أدى إلى اختلال الأمن يجوز. قياس عقل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دام مسلم ما قال إذا كان والله ما يترتب مفسدة ما يخالف طلعوا سيوفكم، ما قال هذا الكلام، هذا أنت تقوله. هذه مصيبة الناس اليوم، أنهم يقيسون مع وجود النصوص الشرعية العامة والمطلقة، فيقيدون على أهوائهم ويخصصون على عقولهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إذا كان الأمر كذلك فما هو الإسلام الذي يجب الدخول فيه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت.
قوله باب تفسير الإسلام، هذا باب مهم جدا. أولا من جهة أننا إذا عرفنا الإسلام نعرف فضله، ثانيا أن الإسلام الذي يجب الدخول فيه ما هو، الإسلام الذي له الفضائل هو الإخلاص لله في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. هذا الذي يترتب عليه فضائل الإسلام. والإسلام الذي يجب الدخول فيه هو هذا الإسلام. ولذلك قال المصنف: باب تفسير الإسلام. كيف نعرف الإسلام؟ كيف نفسر الإسلام؟ بعض الناس يفسر الإسلام بأنه خروجنا للحكام الظلم. بعض الناس يفسر الإسلام بأنه اعتقاد بوجود إمام معصوم. بعض الناس يفسر الإسلام بأنه الاعتقاد بوجود ولي مرفوع عنه القلم. هل هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب الدخول فيه ويترتب عليه الفضائل؟ قال الإمام: باب تفسير الإسلام. وفسر الإسلام بآية وأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. إذن ما معنى الإسلام؟ استسلام الوجه لله. استسلام، إسلام الوجه لله. ما معنى إسلام الوجه لله؟ إسلام الوجه إخلاصه في التوجه، في القصد، في المرادات، في العبادات. لهذا إبراهيم عليه السلام قال في أدعيته، أو بلقيس قالت: وأسلمت وجهي، إيش لأي؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لله، إسلام لله. وقال إبراهيم: أسلمت وجهي للذي
فطر السماوات
والأرض. ليش الآية اللي قبلها؟
اللهم صل
في آخر سورة إبراهيم، فيها أدعية إبراهيم: طيب راحت، لكن بذنوبنا ولا بانشغالكم عنا ما أدري. لا لا، مو هذه، مو هذه. طيب لا لا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إذن هذا معنى استسلام الوجه. كيف نسلم الوجه؟ يخلص لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإسلام، أن تخلص لله في العبادة، تخلص لله في النية. هذا معنى الإسلام. وفي الآية: فإن حاجوا، يعني قالوا لك: لماذا لا تصير معنا؟ ليش ما تخالفنا؟ تقول: فرق بيني وبينكم، أنتم تعبدون الله، تعبدون غير الله، أما أنا أسلمت وجهي لله، لا أعبد محدثات، مخلوقات، مصنوعات، أعبد الله. ومن اتبعني، إذن ما هي علامات الاتباع؟ من أعظم علامات الاتباع صرف العبادة لله تعالى. من أعظم علامات الاتباع إخلاص الوجه لله تعالى، إسلام الوجه لله تعالى. لأن جملة ومن اتبعني معطوف على الفاعل في أسلمت، تاء الفاعل، تاء المتكلم. فقل أسلمت وجهي لله، ومن اتبعني أسلم وجهه لله. هذا معنى الآية: ومن اتبعني أسلم وجهه لله. معنى هذا أن من لم يسلم وجهه لله فليس بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمسلم. ولذلك المشرك لا يمكن أن يكون مسلم، المشرك لا يمكن أن يكون مسلم. ثم أورد حديث ابن عمر المشهور الذي فيه بيان أركان الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام له أركان. طبعا الإسلام في اللغة معناه مطلق الانقياد والاستسلام. وقد مر معنا أن المصنف رحمه الله في الأصول الثلاث ذكر الإسلام بأنه الانقياد لله بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من المشركين وأهله. هذا معنى صحيح، هذا من لوازم الإسلام. وهنا بين أركان الإسلام: أرضية الإسلام التوحيد، عموده الأساس الصلاة، عموده المالي الزكاة، عموده العدمي الصيام، الذي يجمع الكل ويزين البيت الحج. شفتوا كيف بناء عظيم؟ بناء أجمل منه لا يوجد. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة، ووجه الشاهد منه المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. ما وجه الشاهد؟ أن الإسلام له درجات. الدرجة الأولى الإسلام الذي يمايز الشرك، هو الإخلاص لله بالتوحيد. الدرجة الثانية الإسلام الذي فيه بلوغ الكمال، بلوغ كمال الإيمان الواجب. كيف؟ يسلم المسلمون من لسانك ويدك. إذن نقول الإسلام الذي له فضل، الإسلام الذي يجب الدخول فيه، أولا أن نمايز المشركين فنعبد الله وحده لا شريك له، ثانيا أن نجتهد حتى نبلغ مرتبة الكمال الواجب في الإسلام، فيسلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا، لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا كذب ولا إلى آخره. ثم أورد المصنف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن تسلم قلبك لله. هذا تفسير الآية، هذا تفسير إيش؟ الآية: تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله. إسلام القلب أي ملؤه بالتوحيد، إسلام القلب ملؤه بالتوحيد، وأن تولي وجهك لله في النيات والمرادات والمقاصد، الإخلاص، وأن تصلي الصلاة المكتوبة صورة عملية للعبادات، وتؤدي الزكاة المفروضة صورة مالية للعبادات، والعبادات إما مالية وإما بدنية، والبدنية إما قولية وإما فعلية. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه، وهذا يسمى إيش؟ حديثا منقطعا. لماذا منقطع؟ مر معنا في درس البيقونية، لأن فيه رجل مبهم ما نعرف من الواسطة. عن أبيه أنه سأل رسول الله، أبوه ما في مشكلة لأن أبوه صحابي. عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام؟ قال: تسلم قلبك لله تعالى. تأمل هذا الحديث العظيم، وهو بمعنى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأن يسلم المسلمون من لسانه. فالأول هو الإسلام الأولي الدال على إخلاص العبادة، والثاني هو الإسلام التام الكامل. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: أي الإسلام أفضل؟ تأملوا معي هذا الشيء. قال: الإيمان بالله، دل على أن الإيمان مرتبة فوق الإسلام، الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. طبعا حديث أبي قلابة رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وذكر فيه برقم 17,000 من اليمين أحسن 27 17,000 في مسند الإمام أحمد برقم 27,017,000 يعني 170,27 ما تعرفون لها الشكل 170,27 في مسند الإمام أحمد وفيه أنه قال عن عمرو بن عبسة عن عمرو بن عبسة قال وعمرو بن عبسة قيل إنه صحابي وأما أبوه فصحابي فإذا ما عندنا إشكال أن هذا الحديث إيش صحيح ولله الحمد والمنات فإنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.